إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، تكلمنا معكم في الخطبتين في خطبتين ماضيتين حول تفسير آية المائدة في الطهارة، وهكذا أيضا حول فوائدها أو شيء من فوائدها. وفي هذه الخطبة سنتكلم معكم إن شاء الله تعالى حول سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء، فإن الوضوء له سنن، وهي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل من غير إلزام به ولا إنكار على من تركه. فمن تلك السنن التسمية في أول الوضوء، فإن هذه تعتبر سنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول جمهور العلماء. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر أعماله بالتسمية، وهذا هو الدليل على استحبابها. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإنه حديث ضعيف. فعلى هذا فالتسمية في أول الوضوء تعتبر سنة من سنن الوضوء. وهكذا أيضا من سنن الوضوء استعمال السواك، استعمال السواك قبل أن تتوضأ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن سنن الوضوء أيضا أن تغسل كفيك ثلاث مرات في أول وضوئك، فإن هذا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه. فثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عثمان رضي الله عنه: ثم أفرغ على كفيه فغسلهما ثلاث مرات. وغسل الكفين في أول الوضوء يعتبر سنة بإجماع العلماء. وهكذا أيضا من سنن الوضوء أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرب غرفة واحدة، تفعل ذلك ثلاث مرات. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثم أدخل صلى الله عليه وآله وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاث مرات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ومن سنن الوضوء أيضا المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فقد ثبت عند أبي داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهذا الحديث يدل على استحباب المبالغة، أن تبالغ في إدخال الماء إلى أنفك عند الاستنشاق، فإن هذا مستحب إذا لم تكن صائمة، أما إذا كنت صائما فلا يستحب باتفاق العلماء. ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى. ومن سنن الوضوء أن تقدم اليمنى على اليسرى، فتقدم غسل يدك اليمنى على يدك اليسرى، وأن تقدم غسل رجلك اليمنى على رجلك اليسرى، فإن هذا سنة من سنن الوضوء بإجماع العلماء، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وشاهدنا يعجبه التيمم في طهوره، فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه أن يبدأ باليمين في وضوئه، ويعجبه أن يبدأ باليمين في غسله من الجنابة، ويعجبه أن يبدأ باليمين في لبس النعال، ويعجبه أن يبدأ باليمين إذا مشط شعره. فهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، البداء باليمين. وهكذا أيضا من سنن الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغسل أعضاءك ثلاث مرات إلا رأسك، فإنك لا تزيد على مسحه على مرة واحدة، فإن المشروع هو مرة، وما زاد على ذلك فغير مشروع. وأما غسل أعضائك من الوجه واليدين والرجلين فهذا يستحب أن تغسلها ثلاث مرات. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وجاء عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل أعضاءه ثلاث مرات، أنه غسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا. ويجوز لك أن تغسل أعضاءك من مرة مرة، لكن بشرط أن تستوعب العضو بالماء، فهذا هو شرط أساسي وإسباغ واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، فقال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى صلاتك فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. فهذا الإسباغ إسباغ واجب بمعنى أن تعمم العضو بالماء. وأما الإسباغ المستحب فهو أن تغسل أعضاءك ثلاثا ثلاثا، فهذا إسباغ مستحب. وهكذا أيضا من الإسباغ المستحب أن تدلك أعضاءك، أن تدلك أعضاءك عند الوضوء. وقبل هذا أيضا يجوز أن تغسل أعضاء وضوئك مرتين مرتين، وهكذا مرة مرة كما سبق. ومن الإسباغ المستحب ومن سنن الوضوء أن تدلك أعضاءك، فإن دلك الأعضاء سواء في غسل الوجه أو في غسل اليدين أو في غسل الرجلين يعتبر مستحبا لا واجبا، لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، فجعل يدلك ذراعيه، فهذا يدل على أن دلك العضو يعتبر مستحبا. لكن إذا كان بعض العضو لا يصل إليه الماء إلا بالدلك فإنه يجب في هذه الحالة دلكه. وهكذا أيضا من سنن الوضوء أن تخلل بين أصابع يديك ورجليك في الوضوء، فقد ثبت عند أبي داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وخلل بين الأصابع، هذا يدل على أصابع اليدين والرجلين عند العلماء، وهذا مستحب لا واجب عند أهل العلم إلا في حالة واحدة يكون التخليل فيها واجبا، وهو إذا كانت أصابع إذا كانت الأصابع مضمومة بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل، فيكون التخليل حينئذ واجبا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، من سنن الوضوء أيضا التي فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتي يستحب لنا أن نفعلها هو أنك إذا مسحت رأسك فيستحب أن تمسح رأسك بيديك، فتبدأ من مقدم رأسك حتى تنتهي بهما إلى قفا رأسك، ثم ترجع إلى المكان الذي بدأت منه. فهذه السنة متفق على استحبابها بين أهل العلم، كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا يصف عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر هذا أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهكذا أيضا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء أيضا المضمضة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فإن المضمضة تعتبر سنة لا واجبة بخلاف الاستنشاق، فإنه يعتبر واجبا في الوضوء. والدليل على وجوبه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر به في قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي لفظ للإمام مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وأما المضمضة فقلنا إن الراجح أنها مستحبة، لأنه لم يصح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر. وأما ما جاء في حديث لقيط بن صبرة أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأت فمضمض، فهذه زيادة في حديث لقيط شذ بها أبو عاصم الضحاك بن مخلد، والشاذ معلوم أنه من قسم الضعيف لا من قسم الصحيح. فعلى هذا فالمستحب فالمضمضة مستحبة في الوضوء، والاستنشاق واجب من واجبات الوضوء. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. أيضا من سنن الوضوء أن تمسح أذنيك لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مسح الأذنين القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه مستحب لا واجب، وهذا قول جمهور العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا، ولكن الصحيح أنه قد وجد الخلاف، فقد خالف الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى فقال بوجوبه، ولكن الراجح هو قول الجمهور. وأما حديث الأذنان من الرأس فمعناه أن الأذنين تبع لمسح الرأس لا تبع لمسح الوجه، بل إنهما يتبعان في المسح الرأس للوجه، فإنهما يعتبران تبعا للرأس. هذا. ومن سنن الوضوء أيضا أن تقتصد في استعمال الماء وأن تقلل استعمال الماء في الوضوء، وألا تسرف في هذا الماء الذي تتوضأ به. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد. كان يتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم بالمد، وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وكره أهل العلم الإسراف فيه، أي في الوضوء، وكرهوا أيضا أن يتجاوزوا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نعلم خطأ كثير من الناس، حيث أنه يفتح البزبوز، يفتح الحنفي، ويجعل الماء يتكرع بإسراف وكثرة، وهذا غلط، وهذا غلط باستعمال الوضوء. بل المستحب لك يا أخي أن تقتصد في استعمال الماء كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقتصد فيه، فكان لا يزيد على مد في توضئه، بل ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلثي مد، فجعل يدلك ذراعيه بثلثي مد، بمعنى أنه أقل من المد. فكلما قللت استعمال الماء كنت بهذا متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن سنن الوضوء أيضا أن تقول بعد أن تنتهي من وضوئك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فاحرص على هذا الذكر، واحرص على هذا الدعاء، ولا تنسه بعد وضوئك. وهكذا أيضا من سنن الوضوء، وبه نختم إن شاء الله تعالى، أن تصلي ركعتين بعد وضوئك. فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصبح ذات يوم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة فقد أو ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة عليك أمامي، إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة عليك. فقال بلال رضي الله عنه: ما أحدثت حدثا أصغر إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بهذا، أي بهذا سبقتني إلى الجنة. فاحرص على هذه السنن أن تعمل بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والقائل فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكلما تمسكت بالسنة كلما أحبك الله وغفر ذنبك، وكلما عملت بالسنة رفعك الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بالسنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بالسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.